بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحات من السيرة،
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نتأمل
الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله.
أخلاقه
كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها.
وإنك لعلى خلق عظيم.
كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم.
قدوة.
كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا.
حب.
فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر.
رسول لنور يستضاء به.
صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه اللقاءات المتتابعة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. ما أجمل الكلام عن ذلك البطل الذي ملأ الدنيا ذكره، وأحبته الملائكة في السماء، وأحبه الناس في الأرض. ما أجمل الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نتذكر سيرته، أن نتكلم عن أخلاقه، أن ندخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم وننظر كيف كان يتعامل مع أهله، مع زوجه، مع ولده. كان صلى الله عليه وسلم أغر، عليه للنبوة خاتم، كان عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا وهاديا، كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بأخلاق عظيمة. كان من حسن خلقه أنه يلتمس المعاذير للمخطئين، كان يحسن الظن بالمذنبين. ما كان فقط يعني عندما يتعامل مع أبي بكر، مع عمر، عثمان، علي يتلطف في تعامله، بل حتى العصاة شملهم صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه ولطفه في التعامل معهم. كان إذا قابل عاصيا ينظر إلى جوانب الإيمان قبل جوانب الشهوة والعصيان. ما كان يسيء الظن بأحد، يعاملهم كأنهم أولاده، إخوانه، كان يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه. نعم، حتى العصاة كان إذا رآهم تبسم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مسجده المبارك تحفه الملائكة مع أصحابه، إذ أقبل إليه شاب، دخل هذا الشاب إلى المسجد، جعل يلتفت يمنة ويسرة تلتمع عيناه، يمشي حتى أقبل إلى الحلقة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وقف قال هذا الشاب بصوت عال، قال: يا رسول الله، ائذن لي. بماذا؟ ائذن لي بطلب العلم، ائذن لي بالدعوة إلى الله، ائذن لي بالجلوس معكم، ائذن لي بماذا؟ يا ليته قال إحدى هذه الكلمات. قال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فلما قال زنا انتفض الصحابة، أعوذ بالله، زنا في المسجد وأمام النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ من جرأته أنه لم يكتفي فقط بأن يعني وقع هذه الشهوة في قلبه، بل جاء يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح له الزنا، أعوذ بالله. قام واحد من الصحابة لأجل أن يطرده من المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى ما هو أبعد من هذا، قال: لا، دعه، اتركه. فتركه الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم للشاب: تعال اقترب. اقترب الشاب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغير القناعات التي في ذهن هذا الشاب. وهذا يا جماعة فن. يعني كنت أقرأ قبل فترة في الكتب التي تتكلم عن العقل الباطن وغسيل الدماغ وتغيير قناعات الناس، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التعاملات استطاع أن يسبق هؤلاء العلماء النفسيين الذين تكلموا عن الدماغ وتغيير قناعات الناس وتغيير نفسياتهم. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسبقهم بشأو عظيم فعلا. ومهما نظرت في سيرته لتجدنه عليه الصلاة والسلام فعلا قد سبقهم في مثل هذا، لكن تحتاج هذه السيرة إلى من يكتشف هذه الأمور. لاحظ الشاب الآن دخل عنده قناعة معينة أنه يحب النساء، قد فتن قلبه بهن حتى وصل به الحال أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بكل جرأة ولا همه أحد، والناس يسمعون ما عنده مشكلة: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. بالله عليك، أي يعني حماس أعظم من هذا الحماس؟ وأي فكرة أشد ثباتا في العقل من هذه الفكرة التي أقبل هذا الشاب يعني يناضل ويكافح لأجلها؟ ومع ذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغير هذه الفكرة في عقله. قال صلى الله عليه وسلم: تعال اقترب، اقترب منه فقال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ طيب أنت الآن تريد تزني، ما في مشكلة، لكن أترضاه لأختك؟ ترضى أن تسمع يوما أن أختك زنت؟ هذا الشاب عنده نوع تعلق بالشهوة، لكنه كان عنده مروءة، كان رجلا بطلا شهما، ما يرضى أن أخته تزني. أول ما سمع أترضاه لأختك انتفض، قال: لا 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 أرضاه لأختي. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس ما يرضونه لأخواتهم، أترضاه لأمك؟ قال: لا 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 ما أرضاه لأمي. قال: كذلك الناس ما يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لعمتك؟ ترضى أنك تسمع أن عمتك يوم الأيام زنت؟ قال: لا لا لا. قال: كذلك الناس ما يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: أترضاه؟ وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد عليه محارمه، وذلك الشاب ينتفض: لا لا لا. حتى قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فأحب للناس ما تحب لنفسك، واكره للناس ما تكره لنفسك. أنت الآن إذا تريد تزني أكيد ستزني بامرأة، إما هي أخت فلان أو عمة فلان أو أم فلان أو خالة فلان، ما دام أنك ما تحب أن الناس يتعرضون لمحارمك فكذلك أنت اجتنب أن تتعرض لمحارم الناس. سكت ذلك الشاب، اقتنع، ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. سبحان الله، بعد ما كان هذا الشاب يقول إذن لي بالزنا وقد تعلق قلبه بالزنا، بدأ يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. أدرك بأن قلبه مريض يحتاج إلى علاج. انظر كيف غير القناعات فعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: تعال. أقبل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الشاب، ثم قال: اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ثم أبعد يده وقام الشاب ومضى وهو يمشي ويقول: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. لاحظ بها التعامل الحسن مع هذا الشاب الذي يعني قد تعلق قلبه بالشهوة، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقلب هذا الشاب من شاب يتعرض له الشيطان لأجل أن يجعله من جنده، إلى شاب صار من جنود الرحمن. يقول: والله أبغض شيء الآن عندي أني أرى امرأة لأجل أن أزني بها، أعوذ بالله، لا والله هذا شيء بغيض عندي. انظر كيف استطاع أن يغير قناعات الناس. بل في الصحيح أيضا في البخاري عن أنس يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء إليه برجل قد شرب خمرا، رجل يعني تعلقت نفسه بالخمر وغلبه الشيطان، صحابي لكن غلبه الشيطان، وأقبل وأخذ كأس خمر وشربها. فيقول: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخرج، أقاموا عليه الحد وأخرج. فبعدها بأيام فإذا بالرجل نفسه يقبض عليه قد شرب خمرا، فيجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر به فيضرب ويجلد ثم أخرج. بعدها بكم يوم فإذا الرجل نفسه قد جيء به قد شرب خمرا، يعني أعوذ بالله ما تاب بعد المرة الأولى ولا بعد المرة الثانية، جاء به الآن قد شرب خمرا، إلى يعني أي مدى قد تعلق قلبه بالخمر إلى هذا الحال، وصحابي وبين صحابة والذي يجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرجل لما جلد في الثالثة وأخرج، نظر إليه واحد من الصحابة ثم رأى فإذا رجل قد شرب خمرا وتعلقت نفسه بالخمر، فهذا الصحابي ثارت نفسه على هذا الرجل فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. لاحظ، لعن رجلا عاصيا شاربا للخمر، ما لعن مسلما مصليا أو صائما تاليا أو قائما عابدا، لا لا لا، لعن رجلا يشرب خمر، وليس شرب خمرا مرة، لا، رجل مدمن على شرب الخمر مرة ومرتين وثلاث وما تدري يمكن شربها بعدها أيضا. فيقول هذا الرجل: لعنه الله، ما أكثر ما يتابه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللعنة فالتفت مباشرة، ما سكت، التفت مباشرة ثم قال: لا تلعنه، لا تلعنه. يا رسول الله، هذا شرب خمر. قال: لا تلعنه. لماذا؟ فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، ما أجمل تلك الأخلاق. لاحظ، يقول صحيح هذا يشرب خمر، صحيح عنده معصية معصيتين ثلاث عشر، لكن لا تنسى هذا عنده أعمال صالحة، هذا يحب الله ورسوله، هذا يصلي، هذا يخشى الله، هذا عنده نوع من الانكسار، هذا لو تفتح قلبه وجدته محبا لله محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان عليه، لا تلعنه، هذا أخوك، هذا مسلم، هذا ما كفر لما شرب الخمر، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، أفلا يقتدي به أولئك الذين إذا رأى أحدهم شابا مدخنا تجهم في وجهه وقطب جبينه وكأنه رأى يهوديا. يا أخي، وما أدراك، لعل هذا الشاب المدخن عنده من الأعمال والأسرار بينه وبين الله ما يجعله في أعلى عليين، وما أدراك. وبعضهم إذا رأى من حلق لحيته أو أسبل إزاره احتقره وازدره، سبحان الله، ما أدراك يا أخي، لعل له من صلاة الليل وبناء المساجد وبر الوالدين ما تغوص معصيته في بحرها. وبعض الأخوات إذا رأت من عبثت يعني عباءتها أو عبثت بشعرها أو فعلت معصية من المعاصي الظاهرة احتقرتها وازدرتها ورأت أن هذه ضالة فاجرة، سبحان الله، ما أدراك. يا أختي، لعل عندها من الصدقات ومن بر والديها ومن الانكسار لله شيء عظيم. أنا طبعا بذلك لا أعتذر عن العصاة، بل أقول إن التدخين خطأ، إن الإسبال، إن التبرج، إن العبث بالعباءة والوقوع في المعاصي، هذه كلها أخطاء يجب علينا أن نتوب منها، ولا أعتذر عن العصاة، إلا أقول هم مخطئون ويجب علينا أن نناصحهم. ولكني أقول أيضا كما قال الله جل وعلا: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني يقول الله تعالى: لا يدفع عنكم ولا يجعلنكم ظلم بعض الأقوام ووقوعهم في المعصية ألا تعدلوا عند التعامل معهم، لا لا، يعني لا تكن هذه السيئات والمساوئ التي يقع فيها تسيك المحاسن التي عنده، بل اعدلوا، اعدلوا يا أخي، هو أقرب للتقوى. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا، مهما كان الذي أمامي عاصي، صحيح ينبغي علي أن أنصحه، أن أذكره بالله، أن أحاول أن أهديه سواء السبيل قدر المستطاع، لكن مع ذلك لا ينبغي أن أشعره أنك ضال فاجر، أنا أعبس في وجهك ولا أتعامل معك تعاملا حسنا، وأقطب جبيني عندما أراك وألتفت ولا أكلمك ولا أسلم عليك. لا 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 يا أخي، هذا يبقى أنه مسلم، لو مات لوجب عليك وجوبا أن تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه وتدعو له بعد موته، يجب عليك مهما كان عاصي. نعم، تغسيل الميت وتكفينه وتكفينه والصلاة عليه هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا. فالله الله بمثل ذلك، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.